الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ما زال الكلام في الأقوال بأدلتها على عدم أو على ضمان المنافع غير المستوفى ووصلنا إلى القول الثاني وهو ما ذهب إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد الجزء الثاني صفحة 194 وهو عدم ضمان المنافع غير المستوفى مطلقا أي سواء كان الدافع للعين وهو البائع مثلا عالما بفساد العقد أم كان جاهلا بفساد العقد فعلى كل تقدير لا يلزم المشتري أن يضمن المنافع التي لم يستوفيها في هذه العين ويمكن أن يستدل على هذا القول بأدلة ثلاثة أشار لها المصنف الدليل الأول أصالة البراءة بتقريب أولا إن الأدلة الدالة على الضمان كقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو قاعدة الاحترام أو لا ضرر وغير ذلك يشك في شمولها لفرض عدم استيفاء المنافع فلا تجري على اليد لعدم صدق أخذ اليد مع عدم الاستيفاء ولا تجري قاعدة الاحترام لعدم تحقق الإتلاف أو الاستيفاء عليكم السلام كي يقال بأن مقتضى الاحترام ضمان المنافع وجريان لا ضرر في حق البائع ينافي ذلك جريانها في حق المشتري إذن فجميع أدلة الضمان يشك في جريانها في فرض عدم استيفاء المنافع ثانيا عليكم السلام مع الشك يعني جريان لا ضرر بصالح البائع ينافي ذلك بحق المشتري لأن إجراءها لأجل البائع معارض بجريانها بحق المشتري لأن إذا أجريتها بصالح البائع
في ذلك ضرر على المشتري لأنه لم يستوفي المنافع ومع ذلك تلزمه بالضمان، هذا ضرر عليه. فكما أنك تقول إذا لم نجري لا ضرر في حق البائع يلزم عليه الضرار، كذلك إذا لم تجرها في حق المشتري يلزم عليه الضرر، فالضرر من الطرفين. ثانيا، بعد عدم جريان أدلة الضمان في المنافع غير المستوفى يشك في لزوم الضمان على المشتري، ومع الشك تصل النوبة لأصالة البراءة عن وجوب الضمان، والنتيجة عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفات. هذا هو الدليل الأول ولم يناقش فيه المصنف فعلا. الدليل الثاني، قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. بتقريب، تقدم فيما سبق، هذا أولا، بأن الأدلة دلت على عكس القاعدة، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إما دليل الأولوية الذي ناقش فيه المصنف، وإما دليل عدم ضمان الأمين الذي ارتضاه المصنف، وإما السيرة العقلائية. إذن فكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذا أولا. ثانيا، إن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا تختص بمورد العقد ومصب العقد وهو العين، بل تشمل حتى المنافع، هذا ثانيا. ثالثا، إن المنافع غير المستوفى لا تضمن في البيع الصحيح، فكذلك لا تضمن في البيع الفاسد. والنتيجة عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى لأنها لا تضمن في فرض الصحة، فلا تضمن في فرض الفساد، هذا الدليل الثاني ولم يناقش فيه المصنف أيضا. الدليل الثالث، الإطلاق المقامي لعدة من الأخبار، وأشار المصنف فعلا لخبرين وسيضيف لها ثالثا في آخر البحث. وكيف كان في آخر المسألة يضيف. كيف؟ الإطلاق المقامي للأخبار، وأشار المصنف فعلا لخبرين. الخبر الأول هو رواية زرارة التي سبقت الإشارة إليها في الدرس السابق. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال يقبض ولده، هذا المشتري، ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. بتقريب، أن الرواية واردة في البيع الفاسد، وهو الذي تحقق من قبل الغاصب وهو سارق الجارية. وقد حكم الإمام عليه السلام في هذا البيع الفاسد بلزوم ضمان المنافع المستوفاة التي استوفاها المشتري، مثل قيمة الولد الذي أنجبته الجارية، وقيمة اللبن للجارية، وقيمة الخدمة للجارية. وسكت الإمام عليه السلام عن لزوم ضمان المنافع غير المستوفاة، مع أن هناك منافع للجارية لم يستوفيها المشتري، وكان بإمكانه أن يستوفيها، إلا أنه لم يستوفيها مثلا. كما لو فرضنا بقيت يوما كاملا هذه الجارية ولم ينتفع منها المشتري بشيء، فمقتضى الإطلاق المقامي أي سكوت الإمام عليه السلام مع كونه في مقام البيان من هذه الجهة هو عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى في العقد الفاسد. الخبر الثاني صحيحة محمد بن قيس، وهذه لم تمر علينا، التي رواها الطوسي بسنده عن علي بن الحسن بن فضال. طريق الطوسي إلى بن فضال سبق غير مرة مرارا وتكرارا أن أشرنا إلى أن فيه القرشي، علي بن محمد القرشي، يمكن توثيق بناء على شيخوخة الإجازة أو بناء على كونه من المعاريف مثلا. على كل، الطوسي بسند عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران سليم، عن عاصم بن حميد سليم، عن محمد بن قيس. محمد بن قيس مردد بين خمسة من الرواة، لكنه ينصرف عند الإطلاق إلى محمد بن قيس البجلي، وهو ثقة وهو المشهور. والسر في الانصراف لأنه هو المشهور بين الأصحاب، فلو كان المراد غير البجلي لا نبه على ذلك. على كل، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى، هذا محمد بن قيس يقول قضى في وليدة، الإمام الباقر يعني قضى في وليدة جارية باعها ابن سيدها وأبوه غائب، يعني بيع فضولي، باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول المالك فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي، باعها ابني بغير إذني. خب، الإمام أجاب الآن، الإمام حكم بين هذين السيدين، فقال له الإمام، هذا محل الشاهد هذه الفقرة، فقال خذ وليدتك وابنها، خذ وليدتك وابنها. فناشده المشتري، الآن المشتري بعد قال تكلم، فقال فناشده المشتري، فقال المشتري تكلم مع الإمام ابني كذا، فقال خذ ابنه، يعني الذي باعت خذه، مع أنه حر قال خذه حتى أنه يمضي البيع ويجيز البيع. لاحظ وكرر، فقال السيد الأول هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال يعني الإمام، فقال الإمام خذ وليدتك وابنها، لأن البيع فضولي أنت لا تريد أن تمضي، خذ وليدتك خلاص وابنها الذي أنجبت. فناشده المشتري، مولاي ابني، فناشده المشتري فقال خذ ابنه الذي باعك فضولا خذه امسكه هو الان تقول ابني وابني وكل واحد ياخذ ابنه بعد ذلك لاحظ فقال خذ ابنه يعني الذي باع الوليد حتى ينفذ لك ما باعك فلما اخذ البيع المشتري الابن قال ابوه ارسل ابني فقال لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى سيد الوليد الأول أجاز بيع ابنه يعني هذه حيلة الإمام أراد أن يصالح بينهم بهذه الطريقة بتقريب أن الرواية واردة في البيع الفاسد لكونه بيعا فضوليا لم يمضه المالك الأصيل ودلت على لزوم ضمان المنافع المستوفى فقط فيلزم على المشتري بهذا البيع الفاسد أن يضمن ما استوفاه وهو الولد الذي أنجبته الجارية كما هو قول الإمام خذ وليدتك وابنها ولم يلزم الإمام المشتري بضمان المنافع غير المستوفى فمقتضى سكوت الإمام عليه السلام عن ضمان المنافع غير المستوفى فهذا شاهد على عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى لأن هناك جزم المنافع لم يستوفيها المشتري ومع ذلك سكت الإمام عن تضمين المشتري بها هذا هو تمام الكلام في الأدلة الثلاث التي أشار لها المصنف في القول الثاني وهو عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى مطلقا وهو ما اختاره فخر المحققين طبعا المصنف في هذه الصفحة يقول هذا أقوى الصفحة يقول هذا إنصاف آخر سبعة سيغير وهكذا ثلاثة أقوال تردد فيها المصنف في هذه الأوراق عموما نحن لا نريد أن نناقش الآن حتى لا يطول بنا المقام في آخر الكلام سيتضح لك القول الأنسب من هذه الأقوال الخمسة هذا تمام الكلام في القول الثالث القول الثالث وهو التفصيل بين فرض علم البائع بالفساد أي بفساد البيع وبين فرض جهل البائع بفساد البيع فإذا كان البائع عالما بفساد البيع فلا يلزم المشتري ضمان المنافع غير المستوفى وإذا كان البائع جاهلا بفساد البيع فيلزم المشتري ضمان المنافع غير المستوفى كالمستوفى من دون فرق وهذا القول الثالث هو ما نسبه المصنف لبعض شراح الشرائع للمحقق الحلي ولم نعرف هذا الشارح المصنف كما سيأتيك الصفحة 206 ولم يشر المصنف لدليل هذا القول الثالث إلا أنه يمكن بيانه بهذا البيان أولا دلت الأدلة التي سبقت الإشارة إليها مثل على اليد ما أخذت أو قاعدة الاحترام أو قاعدة لا ضرر أو الإجماع المنقول وغير ذلك على لزوم ضمان المنافع مطلقا كانت مستوفاة أم غير مستوفاة؟ هذا أولا. ثانيا، خرج من هذه الأدلة خصوص فرض علم البائع بفساد البيع، حيث إنه مع علمه بفساد البيع ودفعه للعين إلى المشتري يكون قد سلط المشتري على ماله بلا عوض. فلا تجري في حقه قاعدة لا ضرر، لأنه أقدم على الضرر بنفسه، ولا تجري في حقه قاعدة الاحترام، لأنه أهدر حرمة ماله، ولا يشمله الإجماع، لأنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والمتيقن هو فرض الجهل من البائع. ولا تجري في حقه قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لانصرافها، والنتيجة هي التفصيل بين فرض جهل البائع فيلزم على المشتري ضمان المنافع غير المستوفى كالمستوفى، وبين فرض علم البائع فلا يلزم الضمان. هذا تمام الكلام في القول الثالث والدليل عليه. طبق الآن هذا المقدار كقسط من الراحة، ثم الرابع والخامس، ثم ختام الكلام إن شاء الله. يحتاج نطبق القول الأول وفي الأول الكلام فيه لا بحث. فالمشهور فيها، لا أين وصلنا؟ هذا كله في المنفعة المستوفى سبق، وأما المنفعة الفائتة من هنا تبدأ النقطة الثالثة بغير استيفاء. أقوال خمسة. القول الأول هو فالمشهور فيها أيضا الضمان كالمنافع المستوفى. أين الأدلة الثلاثة؟ أرجوك أرناها. قال دليل أول، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة بأن المقبوض بالبيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغص، هذا إجماع المنقول. وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة صفحة 180، وفي الحاشية مكتوب إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان. خوف، هذا الدليل الأول ناقشناه فيما سبق بثلاث مناقشات، فلاحظها وتذكرها. الآن الدليل الثاني، ولعله منشأ الإجماع ما هو؟ لعله لكون المنافع أموالا، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين. المنفعة تعتبر مال، جيد، فإذا تعتبر مال فهي مقبوضة في يده بقبض العين، إذا قبضت العين قبضت المنفعة. والشاهد ذكر شاهدين أشرنا لهما، الشاهد الأول، ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، بمجرد أن المستأجر يقبض الدار صارت المنفعة للدار في يده ويلزمه ضمان المنفعة لأنه قبض المنفعة، يلزمه ضمان العين. خب الشاهد الثاني، ويتحقق قبض الثمن في السلم، لأن بيع السلم يشترط في صحة قبض الثمن، خب ولا باطل؟ يشترط القبض في الثمن فيه. ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا، كما مثلنا بعتك الكتاب بعتك الكتاب وثمن الكتاب خدمة الجارية، هذا بيع سلم. أنا ما أسلمك الكتاب إلا بعدين، أنت الآن تسلمني الجارية. بمجرد قبض البائع الجارية قبضت، مع أنه ليس المبيع هو عين الجارية إنما خدمتها، فيتحقق قبض المنفعة بقبض العين. وكذا الدار، نفس المثال، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا كما في بيع السلم لو كان الثمن منفعة الدار، فبمجرد قبض البائع للدار قبض منفعة الدار، قبض الثمن يعني. خب هذا الدليل الثاني، ما صرح المصنف دليل ثاني وواحد، انت بعد عليك ان تقتنص. الان الدليل الثالث، مضافا الى انه مقتضى احترام مال المسلم، قاعدة الاحترام، اذ كونه في يد غير مالكه، يعني المال في يد المشتري الذي قبضه ببيع فاسد مدة طويلة، سنة كاملة، والدار ببيع فاسد تحت يد المشتري، ضعت على البائع. إذ كونه في يد غير مالك مدة طويلة، خصوصا إذا مدة طويلة، ذكر مدة طويلة حتى يكون فرد أوضح، مدة طويلة من غير أجرة مناف للاحترام، أي احترام مال المسلم، إذا سنة كاملة الدار عند المشتري ولم ينتفع بها البائع بشيء، سواء انتفع بها المشتري أو لم ينتفع يلزم بأجرة. لكن الآن بدأ المناقشة، مناقشة الدليل الثاني، يشكل الحكم. قلنا ناقش الدليل الثاني وهو على اليد بمناقشات، ذكرنا ثلاث، سندية ما تطرق لها، المناقشة الثانية هي هذا، لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة، يعني لا نسلم، كأنما يقول لا نسلم أن المنافع تعتبر أموال حقيقة، ليست أموالا، الأموال هي الأعيان كما نقلنا كلام ابن منظور في لسان العرب في الدرس السابق. لكن على فرض التنزل والتسليم نقول المناقشة الثالثة، بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان، مجرد صدق أن المنفعة مال لا يكفي في تحقق الضمان، إلا اللهم أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت، يعني يندرج المورد المنفعة، يعني تندرج المنفعة غير المستوفاة، هذا مقصوده، إلا أن تندرج المنفعة غير المستوفاة في عموم على اليد ما أخذت. هل يصدق على المنفعة غير المستوفاة أنها أخذت من قبل اليد؟ ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول، وهو ما على اليد، ما صلة الموصول ما أخذت، في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، ما يصدق أنها أخذتها منفعة غير مستوفاة، ما يصدق أنها أخذت، قبضت لكن ما أخذت، فارق بين القبض والأخذ ذكرناه فيما سبق. هذا الآن إن قلت الأولى، إن قلت بأن كيف تقول ما أخذت وقد سبق منك أن قلت قبضت، تقبض المنفعة بقبض عين، فكيف لا يصدق أنها قد أخذت؟ لاحظ، قلت وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ، ما قال إن قلت، لا ما أكل الكلام عليك أنت مولاي. وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ، جيد، هذا الآن إن قلت الثانية. طبعا ناقشنا فيما سبق، أشرنا إلى أنه لا، ما له معنى هذا الكلام، أنه إذا صدق أنها قبضت صدق أنها أخذت، ودعوى أن الأخذ مفهوم أضيق من القبض، عهدت هذه الدعوة على المدعي. فلاحظ، إن قلت الثانية الآن، ودعوى أنه يعني الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء على اليد ما أخذت، يعني ما استولت عليه، ويصدق الاستيلاء على المنافع غير المستوفى. يقول إن قلت هكذا قلت ودعوى أنه يعني الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعياد مشكلة، ما عندنا شيء إلا مشكلة، مشكلة يعني نشك أنه يصدق الاستيلاء. وقلنا أنه لا يمكن أن يقال بصدق الاستيلاء الأمانة ما دامت العين تحت اليد فمنافعها مستولى عليها، إلا أن تناقش بالمناقشة السندية تقول أصلا حديث على اليد غير تام أو أنه وارد الأحكام التكليفية لا الوضعية. الآن يناقش الدليل الثالث قاعدة الاحترام. وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه، هذا الذي مال المسلم كدمه يعني لا يحل التصرف فيه وإتلافه بلا عوض، وإنما يتحقق ذلك في الاستيفاء، ما يشمل فرض عدم الاستيفاء. يعني لو استوفى مال المسلم ولم نحكم بالضمان هذا خلاف قاعدة الاحترام، أما إذا ما تصرف فيه بشيء البتة فلا يتنافى ذلك مع الاحترام، ماله محترم دمه محترم وإن لم نحكم بالضمان لأنه ما أتلف شيئا ولم يستوفي شيئا. الآن القول الثاني وأدلة القول الثاني يقول فالحكم بعدم الضمان مطلقا يعني في فرض العلم أو في فرض الجهل من قبل البائع كما عن الإيضاح فخر المحققين أو أقحم القول الثالث مرة واحدة أو تفصيل مع علم البائع في الفساد هنا يحكم بعدم الضمان، أما مع فرض جهله يحكم بالضمان كما عن بعض آخر وهو بعض شراح شرائع أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر. خوف هذا الآن طبعا هذه الأدلة أنسب بالقول الثاني اللي عدم الضمان مطلقا، أما القول الثالث بينا لماذا يقولون بالضمان في فرض الجهل بالعمومات، أما عدم الضمان في فرض العلم لهذه الأدلة الثلاثة لأنها تطبق عليها. خوف الدليل الأول موافق للأصل السليم، أي أصل البراءة. الدليل الثاني مضافا إلى أنه قد يدعى، قد يدعى لماذا قال قد يدعى نظرا إلى أنه بناء على أن قاعدة ما يضمن يضمن وما لا يضمن لا يضمن تشمل حتى مورد غير المصب العقد وهو الأعيان تشمل حتى المنافع، أما لو قلنا لا هي خاصة بمورد العقد ومصب العقد فلا تشمل المنافع غير المستوفى لأنها أصلا ليست مضمونة وخارج عن مورد القاعدة تخصصا. مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده له يعني للمنافع غير المستوفى، ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة أصلا، ما تضمن المنفعة لأنها له مجانا المضمون في البيع العين، أما المنفعة ليست لها قيمة استوفيت أو لا لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها، الثمن الدينار بإزاء الكتاب وليس بإزاء الكتاب وقراءة الكتاب وهلم جرى، هكذا جرت السيرة في البيع أن القيمة بإزاء العين لا بإزاء منافع العين، ولا يتقسط الثمن عليها وبناء على ذلك تكون المنافع غير مضمونة فتدخل في العكس ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، وضمانها مع الاستيفاء لو قلت أنها تضمن مع الاستيفاء قلت لأجل الإتلاف تضمن ليس لقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة بل لأجل الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو ضامن له لذلك تضمن، وضمانها مع الاستيفاء هذه المنافع لأجل الإتلاف فلا ينافي القاعدة المذكورة. لأنها بالنسبة إلى تلف كلامنا الآن في تلف المنافع غير المستوفى لا الإتلاف. وإلا في الإتلاف قلنا فيما سبق ومن أفضل كلام أنه تضمن المنافع مع الإتلاف. الدليل الثالث مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفى وساكتة عن ضمان المنافع غير المستوفى يعني الإطلاق المقامي. هذا الدليل الثالث مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفى من الجارية المسروقة المبيعة. هذا رواية من زرارة الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان مع أنها في مقام البيان وسكتت عن ضمان المنافع غير المستوفى والإمام فقط ألزم بضمان قيمة اللبن والخدمة على كل حال وقيمة الولد. الخبر الثاني وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بيع الفضولي. ستأتيك في بيع الفضولي هذه من أهم الروايات التي استدلوا بها على صحة البيع الفضولي. وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه فقال عليه السلام الإمام الباقر بيّن أن الإمام الباقر لكن قرأنا الرواية عليك الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها يعني البائع يأخذ الوليدة لأنه بحضوله وهو لم يجزه ويأخذ ابنها. وسكت الإمام الباقر عن المنافع الفائتة وما قال يلزم المشتري أن يضمن المنافع غير المستوفى ما حكم بذلك. وسكت عن المنافع الفائتة فإن عدم الضمان في هذه الموارد يعني في مورد خبر زرارة اللي هو الغاصب البيع الفاسد لأجل الغاصب والمورد الثاني اللي هو صحيحة محمد بن قيس اللي سبب فساد البيع هو كون فضوليان مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى. هنا يعني لو كان البائع نفسه يعني في البيع الفضولي اللي باع غير المالك وفي البيع الغصب الذي باع غير المالك الإمام ما ألزم بضمان المنافع غير المستوفى. فكيف لو كان البائع هو نفس المالك لكن كان البيع فاسدا لاختلال بعض الشروط فمن باب أولى عدم لزوم الضمان للمنافع غير المستوفى. هذا وجه الأولوية لأن مورد الروايتين أن البائع ليس هو المالك ومع ذلك حكم الإمام بعدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى فمن باب أولى لو كان البائع هو نفس المالك ألا يلزم ضمان المنافع غير المستوفى. خب والإنصاف لاحظ هناك ماذا قال فالحكم بعدم الضمان موافق للأصل السليم مضافا يعني قوى هذا القول الثاني. ثم يقول والإنصاف يختلف عن التقوية والإنصاف أن للتوقف طبعا نقدر نقرأ العبارة إذا أردت قراءة عبارة من هالصالحين على الوسيلة نقرأ ونختم خلاص الحمد لله. وأما إذا أردت أن لا بعد تفصيل الكلام فبيان القول. أما القول الرابع أما بالنسبة إلى القول الرابع وهو التوقف مطلقا سواء كان البائع عالما بالفساد أم كان البائع جاهلا بالفساد فعلى كل تقدير الحكم هو التوقف وليس لدينا رأي واضح بالضمان أو عدم الضمان للمنافع غير المستوفى. وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 194 حيث قال ويرجع صاحب العين بمنافعها المستوفى فلو فاتت المنافع بغير استيفاء فوجهان قال فوجهان وسكت معناه أنه متوقف. وكذلك الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 154 حيث قال ولو فاتت بغير استيفاء فوجهان وسكت معناه أنه متوقف. وكذلك المقداد السيوري في التنقيح الرائع الجزء الثاني صفحة 32 قال وأما مع الفوات فوجهان مع الفوات فوجهان من أصالة البراءة ومن أنها منافع عين مضمونة. وما رجح قولا أو وجها من الوجه معنى أنه متوقف. وهلم جرى إذن فهؤلاء الأعلام الأعيان الثلاثة الشهيد الأول والثاني والمقدار السيوري ذهبوا إلى القول بالتوقف مطلقا سواء كان البائع عالما بالفساد أم جاهلا بالفساد. والوجه في ذلك هو عدم وضوح الأدلة أي أدلة الضمان وأدلة عدم الضمان فإنها متكافئة ولا ترجيح لأحدها على الآخر. واضح؟ ولو أردنا أن نفصل نفصلنا لكن بعد نريد أن نختصر خصوصا أن المصنف ما أشار. فأحسن شيء نقوله أنه الأدلة غير واضحة. فأدلة الضمان مكافئة لأدلة عدم الضمان وأشرنا لأدلة الضمان وأشرنا لأدلة عدم الضمان فواضح المسألة عندك. وأما القول الخامس المصنف مستأنس بذكر الأقوال. وأما القول الخامس وهو التوقف على نحو التفصيل فإذا كان البائع عالما بالفساد فحينئذ التوقف. وأما إذا كان البائع جاهلا بالفساد فحينئذ يلزم الضمان. إذن فالتوقف في خصوص فرض علم البائع بالفساد. وهذا ما ذهب إليه العلامة الحلي في القواعد قواعد الأحكام بناء على شرح ولده فخر المحققين لكلامه أو لا بناء على شرح المحقق الكركي عفوا المحقق الكركي والسيد العميد عميد الدين الأعرجي لكلام العلامة حيث شرح كلامه بذلك أنه يتوقف في فرض علم البائع ويذهب لي لزوم الضمان في فرض جهل البائع خلافا لولد فخر المحققين. فولده فخر المحققين شرح عبارة أبيه بشرح آخر يختلف عن شرح المحقق الكركي والسيد الأعرجي. حيث قال المحقق الكركي في شرحه لعبارة العلامة في جامع المقاصد محل الشاهد أقتصر عليه حيث إن العلامة في القواعد قال على وبدونه إشكال شرح الكركي ذلك قال على إشكال في بعض الصور هذا مقصود من الإشكال في بعض الصور وهو ما إذا علم البائع بفساد البيع ولم يستوفي المشتري المنفعة فمحل الإشكال والتوقف عند العلامة في فرض علم البائع بالفساد وأما في فرض جهله فيذهب إلى لزوم الضمان. ووجه ذلك أنه في فرض الجاهل فواضح الدليل على لزوم الضمان وهو على اليد ما أخذت أو قاعدة الاحترام أو الإجماع المنقول أو لا ضرر وغير ذلك. وأما مع علم البائع بالفساد فيشك في جريان هذه الأدلة، لأن البائع هو الذي أقدم على الإضرار بنفسه وأهدر حرمة ماله، ولا يحرز شمول الإجماع له لأن الإجماع دليل لبي. فلذلك العلامة الحلي توقف في فرض العين، ما عندني شيء أكثر من ذلك. طبق العبارة مولاي. والإنصاف أن للتوقف في المسألة، هذا القول الرابع، يعني أن للتوقف في المسألة مطلقا بدون تفصيل العلم والجهل كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح الرائع للمقداد السيوري مجالة. ها المصنف مستانس بذكر الأقوال، لا باس نذكر معه. وربما يظهر من القواعد في الجزء الثاني صفحة 194 وكلامه موجود عندي لكن الوقت، في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع، هذا محل الإشكال. إذن يعتبر ذلك قول خامس، لأن التوقف في فرض العلم، أما في فرض الجهل يلزم الضمان. هذا كله بناء على شرح الكركي والسيد الأعرجي لكلام العلامة، اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره من عبارة العلامة السيد العميد تلميذه والمحقق الثاني من عبارة الكتاب، لكن فخر المحققين ابنه اللي يقول أنا أعرف بكلام أبي، يقول لا مو مقصود أبي ذلك لا. وعن الفخر حمل الإشكال في عبارة العلامة على مطلق صورة عدم الاستيفاء، يعني الإشكال في فرض عدم استيفاء المنفعة سواء كان البائع عالم أم جاهل، يعني مرجعه إلى القول الرابع لأنه قول الخامس، فهو نفس القول الرابع. خب فتحصل يا مولاي ومرتجاي من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفى خمسة. الأول الضمان وكأنه للأكثر المشهور، الثاني عدم الضمان كما عن الإيضاح فخر المحققين، الثالث الضمان إلا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع كما هناك قال كما عن بعض آخر، الرابع التوقف في هذه الصورة كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد، إن العلم يتوقف في فرض العلم لكن في فرض الجهل لا، يقول بعدم الضمان. الخامس التوقف مطلقا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد بناء على شرح ولده فخر المحققين. فكلنا اختلف في شرح كلام العلامة، هل هو قول رابع هل هو لا قول خامس، وقد عرفته. ها نكمل. واصل واصل مولاي واصل، جعلك الله من الواصلين إن شاء الله تعالى إلى ختام المسألة. خب النقطة الرابعة والأخيرة وأسألك الدعاء، ما فيها شيء أبدا. النقطة الرابعة والأخيرة النتيجة النهائية التي وصل إليها المصنف، وهي أن المصنف يقول أن الأقوى هو لزوم الضمان وهو القول الأول لأجل الإجماعات المدعات من قبل علمين من الأعلام، العلم الأول العلام الحلي في التذكرة الجزء الثاني صفحة 381، فادعى الإجماع عند الأصحاب على ضمان المنافع غير المستوفى، والعلم الثاني هو ابن إدريس الحلي كما نقلنا كلامه فيما سبق أنه ادعى الإجماع على أن الغصب على أن البيع الفاسد كال كالغصب، وبما أنه في الغصب تضمن المنافع غير المستوفى فكذلك في البيع الفاسد. إذن لولا الإجماع، لولا الإجماع الذي نحن دائما نتمسك به لقلنا بأن الأقوى هو القول الثاني، عدم الضمان لأجل أصالة البراءة، لأجل ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، لأجل الإطلاقات المقامية لبعض الروايات مثل رواية زرارة ومثل صحيحة محمد بن قيس، ومثل أيضا الآن يضيف خبر ثالث في آخر كلامه صحيحة أبي ولاد التي تلوناها عليك فيما سبق. إذن النتيجة النهائية التي وصل لها المصنف هي الضمان لأجل الإجماعات، وإن كانت الأدلة توافق عدم تم الكلام، لكن الإنصاف أن الأقوى هو القول الثاني عدم الضمان. والإجماع نحن لسنا في مقام فتوى، إنما في مقام صنعة وأدلة ليس إلا هذا. تمام الكلام، بعد طبق العبارة، لا تقول قرأنا في أثناء المباحثة نريد أن نقرأ العبارة، خلاص بعد يوم الاثنين القادم إن شاء الله الحكم الرابع، والحمد لله رب العالمين.